بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا بصدد تفسير قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كنا بصدد الآية الأولى من هاتين الآيتين، وقلنا إنها تأتي نتيجة للمقدمة التي تتمثل في الآية التي قبلها، وهي قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلنا هذه القصة التي أوردها بيان الله بهذا الاختصار دون تعريج إلى التفاصيل المتعلقة بها، هي بيان وتأكيد لحقيقة أوضحها بيان الله عز وجل في أكثر من مناسبة، وهي أن كل إنسان كتب الله عز وجل في غيبه المكنون العمر الذي سيعيشه والأيام التي سيتمتع بها والساعات والدقائق واللحظات التي ستكون لحسابه في هذه الحياة الدنيا. فمهما واجهته مشكلات وواجهته مخاوف وواجهته يعني عوامل قتل ضرب سفك إلى آخره، لن يستطيع شيء من ذلك أن يغير من الأجل المحتوم الذي قضى به الله عز وجل للإنسان. وبين لنا كدليل على هذه الحقيقة القصة التي ذكرها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لأن وباء غزا تلك القرية، نعم، ففروا من هذا الوباء، نعم، إلى خارج هذه القرية مبتعدين عنها ظنا منهم بأنهم إن فعلوا ذلك تخلصوا من الموت. نعم. فالباري عز وجل أراد أن يجعل من هذه القصة عبرة لهم وعبرة لمن يأتي على أعقابهم أيضا، وهي خالقة من خوارق سننه جل جلاله في عباده. فقضى جل جلاله وقد خرجوا من مكان الوباء واطمأنوا إلى أن الوباء ابتعد عنهم، نعم، قضى الله عز وجل بأن يموتوا جميعا عن بكرة أبيهم، ثم إن الله عز وجل أعادهم مرة إلى الحياة، نعم. والعلماء التفسير ذكروا أن هؤلاء ماتوا بعد ذلك في أجالهم، ماتوا بعد ذلك في أجالهم، لأن أحد الإخوة سألني: طيب هؤلاء الذين ماتوا ثم أحياهم، انتهى يعني الموت الذي قضاه الله عز وجل في حقهم انتهى؟ لا، هذا موت استثنائي قضى به الله عز وجل من أجل أن يوضح للخائفين والشاكين بقضاء الله عز وجل بأن الحذر لا يغني من القدر. نعم. لذلك هؤلاء الذين عاشوا، وفي الأرجح أنه بعد 8 أيام أو 9 أيام أو نحو ذلك كما يروى عن ابن عباس، نعم، بعد ذلك ماتوا في أجالهم، كل واحد مات منهم بأجله. فالباري عز وجل جعل من هذه القصة مقدمة لقوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يعني إذا كان الأمر كذلك فلا تخيفنكم المظاهر خطر، مظاهر الخطر التي قد تحدق بالإنسان، لا تخيفنكم هذه المظاهر قط، لأنها أقل من أن تتغلب على قضاء الله سبحانه وتعالى. والحديث المتفق عليه معروف: إنه ليجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم تكون علقة ثم مضغة ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله، كم يعيش وشقي أم سعيد، كل ذلك مكتوب في علم الله عز وجل. لذلك قاتلوا في سبيل الله، يعني إذا دعا الداعي إلى القتال، إذا دعا الداعي إلى القتال في سبيل الله، وأسباب القتال في سبيل الله معروفة محصورة مبينة في كتاب الله، مشروحة في سنة رسول الله، مثبتة في كتب الشريعة الإسلامية، ومن زاغ عنها شرد عن دين الله عز وجل، معروفة. نعم. فإذا دعا الداعي ووجدت هذه الأسباب، فلا تخيفنكم الأخطار التي قد تخيل إليكم أنها ستتغلب على قضاء الله وقدره. هذا نعم ذكرنا أظن هذا في درسنا الماضي، ولا داعي إلى أن نعود فنذكر أو نكرر شيئا قد ذكرناه. طيب، الآية الثالثة هي قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما علاقة هذه الآية أيها الإخوة بالآيتين قبلهما؟ قارئ القرآن عندما يمر بهذه الآيات الثلاث يقفز إلى ذهنه في الغالب السؤال التالي: طيب، كان الحديث عن هذه القصة الخارقة وكيف أن الله أمات أناسا فروا من الموت، ثم إن البيان الإلهي يتكلم عن القتال في سبيل الله، ما علاقة ذلك بالآية الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلى آخر؟ الجواب عن هذا: أولا، كلمة القرض معناها في اللغة العربية، ومعناها في اللغة العربية وفي مصطلح الشريعة الإسلامية سواء، أن تعطي إنسانا محتاجا إلى شيء من المال النقود، تعطيه 1000 ليرة تمليكا، تملكه على أن يعيد هذا المبلغ، هذا القدر يعني 1000 ليرة، فيما بعد في مدة محددة أو غير محددة. هذه العملية التي تجري بينك وبين هذا الإنسان المحتاج تسمى قرض، إن في اللغة العربية أو في الشريعة الإسلامية. ولنزداد دراية لمعنى القرض في الشريعة نبين الفرق بين القرض وبين الوديعة، بين القرض وبين العارية. إذا أقرضتك 1000 ليرة لأنك محتاج إليها، أنت تملك هذه 1000 ليرة، بمجرد ما أخذتها تملكها، ويصبح حقك حقي عفوا حقي باعتباري أعطتك 1000 ليرة، يصبح حقي متعلقا بذمتك لا بهذه 1000 ليرة. 1000 ليرة أنت أصبحت مالك لها، لكن يصبح حقي متعلقا بذمتك. تعطيني 1000 ليرة أخرى من أي جهة شئت، نعم هذا حقي ثابت في ذمتك، هذا يسمى القرض. لكن الوديعة أن أعطيك شيئا 1000 ليرة، هذه 1000 ليرة تبقى وتظل ملكا لي، تضعها في صندوقك وتكتب عليها أن هذه وديعة ملك لفلان، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، يعني حقي متعلق بها عينيا وليس متعلقا بذمتك. لذلك الوديع يعني من استودع مالا لا يجوز له أن يتصرف فيه بشكل من الأشكال. بعد شهر أسبوع أقول لك أعطني وديعتي تعطيني إياها. كذلك العاري، بس الفرق بين الوديعة والعارية أن الوديعة لا يجوز لك أن تستعملها، أما العارية فأنا أعطيك إياها من أجل أن تستفيد منها، تستعملها السيارة، تركبها، تمضي بها إلى حيث شئت إلى آخره، ثم إنك تعيدها إلي. إذا اتضح الفرق بين القرض والوديعة والعارية. بهذه المناسبة نقول أنا أعلم أن في التجار رجال الأعمال من يستلمون ودائع، ولكنهم لا يبالون أن رأسا يضعوها في أعمالهم وأنشطتهم التجارية. هذه وديعة لا يجوز لك أن تستعملها قط، تضعها في الحرز الأمين الذي تحفظ فيه مثل هذه البضاعة أيا كانت، أنت مسؤول عن ذلك. نعم، فلو أخذ هذا التاجر مثلا، ممكن أنا أعطيته والله 50,000 ليرة أو أكثر أو أقل، قلت له أنا مسافر بعد 2-3 شهور برجع تعطيني إياه، في الغالب شو اللي بيصير؟ بيحطها بين أمواله وبيشغلها، ويمكن خلال 2-3-4 بيربح 110-120% من قيمتها، بعدين بيرجع بيعطيني هذا المال. تعرفوا انه هذه العمليات التجارية البعثرة كلها باطلة عند جل الفقهاء، مو مالك هذا، وعند السادة الأحناف موقوف. هذا العمل بهذا المبلغ الذي استودعته لديك، بعت اشتريت الآخر، كل ذلك موقوف. إذا جئت إما أن أقول لك أنا أمضيت هذا البيع عندئذ يصح، أو أقول لك لا أنا لم أمضي هذا البيع ولا أجده، كل هذا بده يرجع ويلغى. نعم هنالك ناس حجاج وبيصلوا كله ويفعلون هذا الذي يقوله لكم. طيب، إذن القرض في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية هذا هو مال تضعه في جيب إنسان محتاج يتملكه، ويتعلق حقك بذمته أن يعطيك مثل هذا المبلغ تماما، مو أكثر، أكثر بيصير ربا. نعم. طيب هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كلمة القرض هنا عند جمهور المفسرين أوسع بكثير من هذا المعنى. استعار البيان الإلهي كلمة القرض لكل شيء تقدمه لله عز وجل مما شرع وأمر، قتال، جهاد، صدقة، مبرات، نعم، خدمة محتاجين، عبادة، قيام ليل، نعم، وقوف على الثغور لحراسة الأوطان، لحراسة البلاد، هذه كلها أعمال تقدمها لمن؟ لله عز وجل. البيان الإلهي يعتبر هذه الأشياء التي تقدمها لله مثل المال اللي أعطيته لمين؟ لواحد استقرض منك. بس هون بقى مو بس مال، كله عم تقدمه لله. قاتل في سبيل الله، شيء قدمته لله، قلت له يا رب أنا أعطيتك، بدي أنا مقابله. نعم، قمت الليل عم تتهجد وتتعبد الله، قلت يا ربي، كنت عم أقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أنا عم بشتغل هالشغلة، بدي أنك تعطيني بكرة ثوابها. نعم، تصدقت على فقير، نعم، قمت تخدم أسرة. مشكلة لزيد من الناس عويصة ما استطاع أن يحلها وأتيح لك أن تخدمه في حلها، حللت هذه المشكلة كلها، عم تطرحها بباب مين؟ باب رب العالمين. الباري عز وجل عم يعتبره كله قرض. أقرضت من؟ أقرضت أغنى الأغنياء، أقرضت رب السماوات والأرض، وضع كيف؟ وأنت عندما تقدم هذه الأشياء كلها لمولاك وخالقك تقول إن بلسان الحال أو بلسان المقال، يا رب أنا أقرضتك هذه الأمور اللي أنت بدك إياها مني، بكرة بتعطيني ثوابها، ما هيك؟ أنا عم انتظر ثوابها. فربك شو عم يقول؟ عم يبشرك، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هذه اللي بيقدم لي ما أطلبه وأنا بعتبره قرض؟ أنا بعتبر هذا الذي عم يعطيني يا قرض مضري بس مال. كل ما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله، هكذا يقول الله عز وجل. وأنا ألزم نفسي بأن أعطيك الأجر الذي تستحقه على هذا العمل مضروبا بأضعاف. كم؟ الله أعلم، بجوز 10، بجوز أكثر، بجوز مئات الأضعاف. أنت عم تتوقع أنك تأخذ أجر معين؟ لا، أنا ألزم نفسي بأن أعطيك، نعم، أضعاف هذا الأجر الذي تتوقعه. نعم. فإذا كلمة القرض هنا أوسع بكثير من القرض الذي نعرفه في مصطلحاتنا الاجتماعية. أقرضوا مال، يعني أعطوا كم ليرة وبعدين أخذهم بعد شهر منه. لا، هنا كل ما تقدمه لمولاك جل جلاله وأنت تنتظر أن يعطيك مقابله أجرا. الباري عز وجل عم يعتبر هذا الذي تتقدم به إلى مولاك قرضا، هيك عم يعتبره، بجوز مو مصاري، بجوز خدمات، بجوز قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، بجوز عبادة، نعم، بجوز فكر، بجوز جلسة مثل هذه الجلسة، نعم، بجوز يعني صنيعة معروف، أي معروف. الحديث يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تحفظ الإنسان من الأخطار. فأنت إذ تفعل هذا كله، مال، صدقات، مبرات، زكاة، شو ما كان يكون، وتقصد بذلك أن تتقدم به إلى الله صافيا عن الزغل، معناته أنك أقرض مين؟ أقرض رب العالمين، بس ما أقرضته بس مصاري، بيقول مصاري أقرضته عباده، أقرضته خدمات، أقرضته عبارة عن يعني أعمال مبرات كثيرة جدا جدا أشكالها وأنواعها. أقرأ هذا كله يعتبره الله عز وجل قرضا تقدمت به إليه. نعم. وهنا الأمر يختلف عن ما شرعه في حقنا. نحن في حقنا القرض ما بيجوز تأخذ أكثر منه أبدا، وإلا بيصير ربا، واحد أقرض الثاني مبلغ لازم يأخذ هذا المبلغ تماما، فإذا أخذ أكثر منه وكان في بيناته المراوضة على هذا يكون ذلك ربا وهو محرم. لكن هنا ما في ربا، هنا مو محرم. الباري عز وجل يقول نعم فأضاعفه له أضعافا كثيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ طيب إذن عرفنا أنه لكلمة القرض تعني المعنى العام. إذن المناسبة تضحيت ولا ما تضحيت؟ كلام عن القتال، وقبل القتال التمهيد، آية ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، بعدين قالوا قاتلوا في سبيل الله. طيب لما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أنواع القرض كثيرة، أول نوع منها شو هو؟ القتال في سبيل الله. نعم. فأنت عندما تقاتل في سبيل الله عز وجل إنما تقرض الله عز وجل. نعم. ودليل على ذلك أنك عم تنتظر أنه يعطيك مقابله. نعم. تقول له يا رب أنا أعطيتك، طيب أعطيني بقى، بس بيعطيك مقابله الأجر الذي ادخره الله عز وجل لك في يوم الحساب. طيب ما معنى حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أولا قرضا مفعول لأجله، مثل ما يقول جماعة اللغة العربية بجوز يسألوا من ذا الذي يقرض الله قرضا، قرضا هو مفعول به. نعم مفعول مطلق، عفوا مفعول مطلق. من ذا الذي يقرض الله إقراضا حسنا، أقرضت فلانا إقراضا حسنا، فكلمة إقراضا نعربها مفعول مطلق. واضح كيف مفعول مطلق؟ هلا المفعول المطلق بيجي للتأكيد وبيجي لبيان النوع، هنا لبيان النوع. يريد الله عز وجل أن تقرضه إقراضا حسنا، إقراضا حسنا يعني صافيا عن الشوائب، صافيا عن الزغل، صافيا عن الرياء، صافيا عن الرغبة بالأجر الذي يأتيك من عند غير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى حسنا. فكلمة حسنا أخرجت أنواع كثيرة من المعاملات التي يعامل بها العبد ربه سبحانه وتعالى. في الظاهر عم يعامل ربه، لكن بيكون في شوية شائبة في هذا العمل، هذه الشائبة البسيطة أهدرت كل العمل. بيكون هدفه أن الناس تثني عليه، بيكون هدفه لما أعطى لهذا الإنسان قرض أو أعطى صدقة هدفه أنه يستجره مشان يستخدمه، طيب يصير كتير بيستخدمه لأعماله وممراته كذا، وهذاك بيستحي إيه نعم فيخدمه، أو يمارس عملا كالذي أقوم به أنا الآن، لكن الهدف أن الناس تثني عليه، الهدف أن يكون له صيت وله رئاسة وله مكانة. نعم. أو الهدف أنه ينال نعم صلة مادية من وراء ذلك. طيب بيألف مؤلفات كلهم من نوع الإقراض، ظاهر اقراض قرض حسن اكيد، لانه الحديث شو بيقول؟ الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم نعم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، نعم، ووالد يدعو له، وعمل وعلم ينتفع به. والد صالح يدعو له، نعم، صدقه جاريه، وعلم ينتفع به من بعد موته. قال إذا واحد ترك بعد حياته مؤلفات وكتب وما إلى ذلك، لكن لما كان عم يشتغل بإخراجها عم يهدف إلى صلة مالية من وراءها، هذا هدفه، عم يهدف من وراء ذلك إلى أنه الناس تثني عليه تعجب به، بيكون تعب مسكين ويشتغل وقدم وحط بباله انه الله عز وجل بده يكافيني وانا اقرضت الباري عز وجل قرض حسن، وهذا ليس قرضا حسنا. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، انا اغنى الشريكين عن شركي، هكذا نعم ينبغي ان نعلم. فكلمه حسنا قرضا حسنا قيد مخيف جدا. نعم، يريد الله عز وجل منا ان تكون اعمالنا صافي 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 من الشوائب، من الشوائب، نعم. وهذا أيها الإخوة من أخطر الأمور من أصعبها، يعني ظواهر الأعمال الصالحة كثيرة جدا كثيرة، لكنك إن نعم اخترقت هذه الظواهر إلى ما وراءها المسألة مخيفة، المسألة مخيفة. لكن لاحظوا، نحن بالنسبة للتعامل مع بعضنا ينبغي أن نقف عند الظاهر، وما ينبغي أن نستشم رائحة الباطن. ما منقول هذا الإنسان عمرائي وهذا الإنسان منافق وهذا الإنسان له ظاهر وباطن وهذا الإنسان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أعطاه الصلاحية أبدا أبدا، النبي ما أعطاه الصلاحية، لكن لما الباني عز وجل بيحذرنا عن الرياء عن النفاق، كل واحد بيحذره له، اللي بيقول دير بالك لما بدك تقرضني قرضا دير بالك ان يكون القرض طاهر، وبيقول لك لك انت والثالث والرابع والخامس. لكن بعدين شو بيكلفنا بعضنا البعض؟ نحسن ظن بعضنا، شوفوا رحمة رب العالمين كيف بيكلفنا أن نحسن الظن بعض البعض، وإلا التعاون ما بيصير. هذا لو الباري عز وجل جعلك تشم ما في قلب صاحبك مستحيل تتعاون معه أبدا مستحيل. ولو هو كمان يعني أعطاه الباري حاسة سادسة، حاسة غير الحواس الخمس، نعم، يقدر يعرف شو حاطط ببالك أنت، لا هو بيتعامل معك ولا انت بتتعامل معه، وسوء الظن بيتحكم وبتفرط العلاقات. فكان من مقتضى رحمة رب العالمين بنا ان ستر اسرار العباد بعضهم عن بعض، وامرنا ان نحسن الظن، وامرنا ان لا نتجاوز الظواهر ابدا، نعم، الا اذا هو كشف عن خبيئة نفسه، هذا شيء ثاني، صار الباطن ظاهر بهذه الحالة، نعم هكذا. لكن في الوقت ذاته ربي يحذر كل واحد منا، كل واحد منا على حدة، من أن تكون بواطننا ليست كظاهرنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا الكلام لكل واحد منا بيحكي، نعم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. دير بالك وقت ان انت بدك ترائي كذا، صحيح الناس ما بتعرف بس رب العالمين مطلع، نعم. فكلمة حسنا هذه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كلمة مخيفة جدا جدا، تجعل الإنسان يعني شديد الرقاب على نفسه إذا أراد أن يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل. لذلك يعني من أهم أنواع الأدعية التي ينبغي أن يدعو كل إنسان بينه وبين ربه بها، خصوصا في الأسرار، دعاء الذي يتعلق بهذا، يعني أن نقول: اللهم خذنا من أنفسنا إليك، خذنا من أنفسنا إليك، يعني نفسيتنا نحن عم تهيمن علينا، لأن طهرنا منها، حررنا من نفوسنا. يعني لما منون: اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر قلوبنا من الشوائب، طهر قلوبنا من الزغل. يعني شو يعني يا ربي؟ طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من السمعة، طهر قلوبنا من حب الذات، طهر قلوبنا من العصبية. نعم، هذا معنى هذا الكلام. الإنسان إذا دعا البالي عز وجل دائما 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 ولم يمل من هذا الدعاء، ربي عز وجل بيصفي قلوبه، بيصفي قلبه من الشوائب. نعم، وإلا المسألة خطيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الحديث الصحيح المتفق عليه أن يوم القيامة كيف يؤتى برجل: نعم أنا أعطيتك علم، أنت حكايتي شو سويت فيه؟ قل: يا رب علمت الناس، لأنك علمته الناس وألفت لكي يقال عنك عالم، وقد قيل فقد أخذت أجرك. الله يلطف. نعم، واحد تاني يقول له: أهديتك مال، شو سويت فيه؟ يا رب أنفقته في سبيلك، أنفقته ليقال عنك كريم وكذا، فقد قيل فقد أخذت أجرك. لك هدولي أصناف كثيرة من الناس، بكرة كلهم بيتجندلوا في نار جهنم. نعم، فليس النجاة في أعمال ظاهرة صالحة نوفق، لا، العبرة بجذورها التي تستكن في القلب. فإذا كانت هذه الجذور صافية من الشوائب فالقليل من العمل يغني، قليل يكفي. وأما إذا كانت هذه الأعمال غير صافية من الشوائب، ظاهر ما بيفيد. لكن هذا كله ينبغي أن يحاسب الإنسان به نفسه. فإذا رجع إلى إخوانه ما يقول: هذا باين عليه منافق، وهذا باين عليه عم يرائي، وهذا باين عليه عمل المشروع الخيري مشان كذا وكذا وكذا. أعوذ بالله، هذا غير جائز. من أعطاك هذه الصلاحية حتى تحكم على قلوب الناس؟ من؟ ما في. النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أعطاه الصلاحية أبدا، ما أعطاه. شريعتنا بتقول: يجب على ولي أمر المسلمين نبيا وليا قاضيا أن يحكم بما تجلى لهم في الظاهر، وما بيخترق البواطن أبدا. محكمة رب العالمين هي اللي بتخترق البواطن. طيب، إذا هذا معنى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. في قراءة فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه، كلاهما متواترتان. فيضاعفه عطف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إيه؟ إن فعل ذلك يضاعفه الله، يضاعف القرض أضعافا كثيرة. فيضاعفه بالنصر، يعني يتسبب عن ذلك أن يضاعفه الله أضعافا كثيرة. نعم، من يفعل هذا الفعل الفلانية فأعطيه كذا وكذا، بتقول فأعطيه، يعني فيكون جزاؤه مني هذه العطية. أما إذا قلت فأعطيه، ما قلت فأعطيه، عطف بس، عطف جملة على جملة. نعم، طيب، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كمان يقبض ويبسط، مو بس المال. يعني إذا بدك تقول علي لك: بس المال اللي عندي والله ما بيكفي، بكرة في فقر، بكرة في عند مني مسؤوليات، من الذي يقبض ويبسط بالنسبة للعطية؟ طيب عظيم، بتقول لحالك: لك أنا اليوم عمري كذا، لسه قدام مني يعني أجال كثيرة بدي روح اقتحم الأهوال وقاتل في سبيل الله، بركي متت. بيرجع الكلام كله، من الذي يقبض العمر ويبسطه؟ الله يقبض ويبسطه، بس المال يعني كل أمر تمارسه يعود عطاؤه ومنعه إلى مولاك وخالقك. يعني أنت بحسب الله عم تشتغل، بس المدد بيجيك من عند رب العالمين. إذا كان عملك خدمات اجتماعية، القدرات من عند ربك تجي. إذا كان عملك هو جهاد في سبيل الله، العمر بيد الله طولا وقصرا، بسطا وقبضا. وإذا كان عملك عبارة عن زكاة صدقات كذلك الأمر، يعني كله بيد الله، كله بيد الله، كله بيد الله. مثل ما كان هذاك المجذوب بيحكي بمصر، بيمشي بالسوق بيقول ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم هذا كلام صحيح. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي تمتعنا بها. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، وهي كثيرة وأنت تعلمها. اللهم لك الحمد على الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على دراسة قرآنك، كتابك المنزل، على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من قربات. كيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم طهر قلوبنا من الشوائب كلها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. اجعل اللهم قلوبنا طاهرة نقية، واجعلها اللهم أوعية لحبك، اجعلها اللهم أوعية لتعظيمك، اجعلها اللهم أوعية لمهابتك ومخافتك يا رب العالمين. نسألك اللهم حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقاءك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بآي كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك بأسمائك الحسنى، ونسألك بصفاتك الأسمى، ونسألك بكلماتك التامات كلها يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تطهر بلدك المبارك هذا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، وأن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم أيا كانوا وأينما كانوا، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين أيا كانوا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعيد الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه عاجلا 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 غير آجل يا رب العالمين. نسألك برحماتك الواسعة، ونسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بأنك الرب الذي أمر عباده بالصفح، نسألك بأنك الرب الذي أمر عباده بالعفو أن تعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا، وأن لا تأخذنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة أفعال غيرنا يا رب العالمين، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا يا غني يا من هو الغني عن عباده. نسألك بافتقارنا إليك إلا استجبت دعانا، نسألك بافتقارك إليك إلا حققت رجاءنا، املأ قلوبنا فرحا باستجابتك لدعائنا يا رب، خارقا من خوارق لطفك يا رب العالمين. أذهب هذا الهم والغم من قلوب عبادك المؤمنين، أبدل ذلك بالفرح، أبدل عسرنا يسرا، أبدل اللهم عسرنا يسرا، أبدل اللهم عسرنا يسرا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.